بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبيهم الكريم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلتك عليه وعلى آبائك هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرضك طوعا وتجعل فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأمواله المستشهدين بين يديك تحت لواءك. كان الكلام في المنهج الجديد لتعليم الفلسفة، وصلنا إلى الدرس الرابع والأربعون. في هذا الدرس الشيخ المصباح يتناول في البحث عن أنواع الجواهر. مر علينا تقسيم الشيخ المصباح إلى الموجودات على أن هناك عدة تقسيمات، ومن ضمن التقسيمات هي تقسيم الموجود إلى واجب وممكن، والممكن إلى جوهر وعرض. وعادة في كتب الفلسفة هكذا يكون، أول شيء يبحثون الجواهر ثم الأعراض، ولكن تلاحظون الشيخ المصباح ما اعتمد على هذا التقسيم المتعارف، وبالتالي تغير فهرسة الأبحاث في هذا الكتاب، لأنه اعتمد على تقسيم الوجود إلى مجرد ومادي. وبعدين بما أنه يخاطب الماديين فذكر لنا خصوصيات الماديات في الزمان والمكان. وبعدين الحين طرح هذا الموضوع، أن هل هناك جواهر مادية وجواهر غير مادية؟ وش هي الجواهر؟ ما الفرق بين الجواهر المادية والجواهر غير المادية؟ يعني بعد ما بينا لنا خصوصيات الماديات اللي هي الزمان والمكان أبرز خصوصيتين، الآن سوف ينتقل إلى التمييز بين الجواهر المادية والمجردة. واضح؟ إذا سير البحث يختلف عن كتب الفلسفة الأخرى، لأن أيضا الكلام مع الماديين أو إذا ما قلنا إلى تفكيرهم مادي، فشيء طبيعي هنا يصير اختلاف في الفهرسة. حيث في البداية يتكلم عن خصوصيات الماديات، ثم يتعمق أكثر من الخصوصيات، سواء كانت أعراض مثل ما يقول الأغلبية، أو مثل ما يقول ملا صدر هي هذه الخصوصيات، هي خصوصيات اندماجية ذاتية في الماديات اللي هي عبارة عن الزمان والمكان. الآن يدخل بدل الخصوصيات يتكلم عن نفس الموصوف، نفس هذا صاحب هذه الخصوصية وهو الجوهر، يعني يتعمق أكثر في البحث. إذا بناء على أحداث الشيخ المصباح يعتبر السير سير منطقي، وإن كان بعض الشراح يقولون سير الشيخ المصباح غير منطقي لأنه ما اتبع الطريقة المتعارفة في كتب الفلسفة. الجواب عليه أنه من البداية الشيخ مصباح من أول الكتاب ذكر بأن هدفه من الكتاب معالجة الواقع الاجتماعي وليس الفلسفة المحضة، وبما أنه يخاطب الماديين فشيء طبيعي أنه يتخذ هذا طريقة الفهرسة. بالنسبة إلى الهدف والغاية من الكتاب الفهرسة منطقية. إذن لماذا الشيخ مصباح في البداية بدأ بالأعراض اللي هي الزمان والمكان؟ إذا قبلنا بها أعراض، لأن بعدين الشيخ المصباح يقول ملا صدر هو تميز بطرح هذه الخصوصيات لأنها خصوصيات ذاتية. ثم الآن يأتي يتكلم عن الجوهر، هذا الجوهر الذاتي يتعمق أكثر في البحث. واضح؟ الجواهر هناك جواهر مادية وجواهر غير مادية. المشاء اعتادوا على تقسيم الجواهر إلى خمسة أقسام: الجواهر العقلانية اللي هو العقل المجرد التام، أو ما يسمى في الشرع بالملائكة. هنا ما يقصد بالعقل العقل الإنساني، لأن عقل الإنسان ما هو مجرد تام التجرد من البداية اللي يدرك الكليات، لا، يقصدون مجردات التامة، ذاتا مجردة ليس لها أبعاد مكانية وزمانية وما إلى ذلك. أما بالنسبة للعقل الإنساني هو مرتبة من مراتب النفس، وبالتالي هنا الجوهر العقلاني يقصد به المجردات التامة اللي تسميها النصوص الدينية الملائكة. ثم الجوهر الثاني جوهر النفساني، النفس، وهي مجردة ذاتا ولكنها متعلقة فعلا بالبدن، فهي في حدوثها تحتاج إلى البدن كما يعبر الشيخ هني، ولكن في استمرارها ليس بالضرورة احتياجها للبدن، لأنها ممكن ينفصل هذا التعلق بالموت فتبقى النفس ويحلك البدن. الجواهر الجسمانية، الجواهر الجسمانية يعني الجسم هو الذي له أبعاد وله مكان وزمان، يتميز بالأبعاد المكانية والزمنية، هذا عبارة عن الجسم، وأيضا تعرض عليه الألوان والأشكال وما إلى ذلك. ويقولون أن الجوهر الجسماني هو مركب من مادة وصورة. المادة هي عبارة عن القابلية، الصورة هي الفعلية. فمثلا البذرة تتكون من مادة قابلية أن تصبح شجرة، وفعلية أنها الآن فعلا هي ماذا؟ في صورة بذرة، ثم تكتسب صور جديدة إلى أن تصل إلى أن تصبح شجرة ثم شجرة مثمرة وما إلى ذلك. الجوهر الرابع هو الجوهر المادة الأولى أو الهيولة. المادة الأولى أو الهيولة اللي هي حسبها القابلية. الهيولة يعني المادة الأولى الاستعداد الأول. طبعا في عندنا مادة أولى ومادة ثانية. مادة ثانية يعني ليست بأولى، سواء كانت ثالثة رابعة عشرة. يعني هذه البذرة في البداية لم تكن عنصر نباتي، وإنما كانت استعداد محض. هذا طبعا عندما يقول بأن هناك مادة أولى، مادة أولى مثل شيخ مصباح يقول المادة الأولى غير موجودة في الواقع الخارجي لأنها استعداد محض، لا فعلية لها إلا عدم الفعلية. عدم الفعلية العدمية، ليس لها أي تحقق في الخارج. لذلك الشيخ مصباح يرفض وجود المادة الأولى في الخارج، الشيخ الإشراق يرفض وجود المادة الأولى. كل هذه على نستطيع أن نتصورها، ولكن أنها موجودة في الخارج لا أمكن أن نتخيل شيء ليس له فعلية مطلقا إلا عدم الفعلية. إذن هو عدمي، أمر عدمي. خواجة نصر الدين الأنصاري المحقق نصر الدين الأنصاري أيضا يرفض المادة الأولى، ويقولون أن هذه المادة الأولى يعني انتزاع ذهني. نحن ننتزع وجود مادة مشتركة بين كل الموجودات عبارة عن المادة الأولى، ثم تكتسب صورة الجسم. الجسم يعني الذي له زمان ومكان ويقل الامتداد إلى ثلاث أبعاد وما إلى ذلك. زين، هذه الصورة الجسمية أيضا مشتركة. ثم تأتي هذه المادة الأولى والصورة الجسمية اللي مشتركة في كل الأجسام، كل المادية والأمور المادية، بعدين تكتسب يكون لها استعداد أن تتحول إلى ماذا؟ إلى عنصر معين مثل النار والماء وما إلى ذلك. فيما سبق كان عندنا أربع عناصر، في القديم بعدين صارت مئات العناصر، أو تتحول إلى صورة نباتية أو صورة حيوانية أو غيرها. هذا بالنسبة إلى المادة والصورة. إذن في عندنا جوهر المادة وفي عندنا جوهر الصورة التي هي الفعلية. شيخ الإشراق ذكرنا بأن يرفض كون المادة الأولى جوهر من الجواهر، فتبعه طبعا المحقق نصر الدين الطوسي وأيضا الشيخ المصباح، ويقول بأن الجواهر هي عبارة عن الجوهر العقلاني، الجوهر النفساني، والجوهر الجسماني. طالما ما في مادة أولى إذا ما في صورة لوحدها، دائما مادة وصورة. إذا كان الكلام في الشيخ الإشراق يقول أنه لا يمكن القول بأن هناك جوهر هو عبارة عن استعداد محض، يعني مادة أولى، بل لابد أن يكون هناك له فعلية، نحن من الحال الفعلية كي يتحقق. ونعم يمكن تصوره أنه يمكن تصور بأنه ليس له فعلية إلا عدم الفعلية اللي هي المادة الأولى، هكذا يعرفونها، ولكنها موجودة في الواقع، لا ليست موجودة في الواقع. والصورة الجسمية أيضا هي تحمل عليها، طالما أنه ما في مادة أولى إذن أيضا ما في عندنا صورة جسمية، عندنا صور نوعية بعدين تأتي اللي هي صور العنصرية. هذه الصورة العنصرية هي عبارة عن الجوهر الجسماني. الجوهر الجسماني هو عبارة عن ما يسمى بالمادة الثانية والصورة النوعية. فكل جسم له صورة نوعية نوعيته، وأيضا له مادة قابلية وفعلية. واضح إن شاء الله لحد هنا. إذا شيخ الإشراق يقول عندنا ثلاث جواهر، العقلاني النفساني والجسماني، ثم يضيف شيخ الإشراق جوهر وهو بعدين عرف بالجوهر البرزخي أو الجوهر المثالي، وهو وسط بين الجوهر العقلاني له المجرد التام والجسماني له المادة التام. شيخ الإشراق سماه بالمجرد الناقص أو الأشباح المجردة. أشباح مجردة لأن لها شكل لكن ليس لها جسم، لها شبح يعني تشبه في شكل ولكن بدون جسم أو مادة، مجردة أو الصور المعلقة. إذن الجواهر عند شيخ الإشراق أربعة: الجوهر العقلاني، النفساني، الجسماني، والمثالي أو البرزخي. وقلناه كان يسميه صور معلقة أو أشباح مجردة هذه الجواهر، ولكن بعدين عرفت بالجواهر المثالية أو البرزخية لأنه يقول أنه برزخ يعني متوسط بين تجرد التام والمادية التامة. شغل صباح يقول ثم أشرنا قد أشرنا فيما مضى إلى أن باركلي أنكر الجوهر الجسماني. باركلي أحد المفكرين الغربيين مر عليهم في نظرية المعرفة، أنه أنكر الجوهر الجسماني في نظرية المعرفة الجزء الأول يعني. فإذا أنكر الجوهر الجسماني يعني أنكر المادة والصورة المادية، واعتقد أن ما ندركه بعنوان كونها أشياء مادية هي في الواقع صور يوجدها الله في عالم أنفسنا. إذا الله سبحانه وتعالى خلق أنفسنا وخلق فيها صور، هذه الصور مثلا صورة الطاولة والكأس وكل شيء نشوفه هو في الواقع صور موجودة في أنفسنا وليس لها واقعية خارجية، لا توجد أجسام مادية ليس لها من واقع سوى الواقع النفساني، ولا وجود لعالم مادي فيما وراء النفس. هذا إن شاء الله الشيخ المصباح بيناقشها في عندما يتكلم عن الجوهر الجسماني بعد قليل. وأيضا هيوم أنكر الجوهر النفساني وأعلن أن الذي نستطيع إثباته بصورة قطعية أنه هو الظواهر النفسانية. نحن نثبت حالات النفس، الفرح، الحزن، التعب، الجوع، هذه نشعر بها، ولكن أن هناك نفس مجردة غير هذه الحالات لا نستطيع إثباتها. لماذا؟ لأن نحن نجرب هذه الأشياء، أحوال النفس، ظواهر في النفس، ولكن النفس غير موجودة. وأتوقع بالنسبة إلى هيوم مر عليكم من قبل شيء شبيه من هالنوع، يثبت الأعراض وينفي الجوهر، هي نفس الشيء، يثبت أحوال النفس التي عرض على النفس وينفي الجوهر وهو الجوهر النفساني. الجواب نفس الجواب، بأنه إما أن هذه أعراض وبالتالي تحتاج إلى جوهر تعتمد عليه تتكي عليه، أو أنها جواهر وبالتالي أنت نفيت الجوهر النفساني وأثبت عشرات من الجواهر، كل حالة من الحالات هي عبارة عن جوهر. هذا إن شاء الله سهل الجواب على هيوم، سهل مر علينا من قبل. الحين يبقى الجواب على باركلي الذي أنكر الجوهر الجسماني وأنكر الأجسام، وقال بأن الله سبحانه وتعالى أوجد في أنفسنا صور، هذه الصور تخيلناها موجودة في الخارج، هل ما فيش عندنا خارجي غير النفس. شيخ المصباح في الجوهر الجسماني يقول تم البحث وأثبتنا وجود الواقع المادي في الدرس 23 من الجزء الأول، وأوضحنا هناك أن تصور كل كون العالم المادي موجود في عالم النفس وفي ظرف إدراك الإنسان فحسب تصور غير صحيح. لماذا؟ لأن الإنسان يدرك بالعلم الحضوري أنه لا يوجد الصور الحسية بذاته، هذه الصور الحسية ليست موجودة في النفس وإنما اكتسبها من خارج. الإنسان يدرك حضورا بعدم وجودها وأنه اكتسبها في الخارج، لم تكن موجودة ثم انوجدت. هذا نقطة. أما فرض أن الله سبحانه وتعالى يخلق هذه الصور في أنفسنا، الشيخ المصباح يقول إذا كان ما في شيء في الخارج يعني ما في معدات، الله سبحانه وتعالى عندما تتوفر هذه المعدات يخلق، مثلا مثل ما يقول المشاع لما توفر معدات خارجية يخلق. تقول ما فيش في الخارج غير النفس، إذا لماذا تتعاقب الصور إذا ما في معدات، ما في أي مؤثر، ما في شيء خارجي غير الله سبحانه وتعالى؟ في حين أن الله سبحانه وتعالى نسبة الفاعل المجرد لأنه فاعل مجرد وبالتالي نسبة إلى الفعل متساوية، فهو في كل زمان ومكان تتساوى. يعني إذا ما في غير الله سبحانه وتعالى فاعل ومؤثر، ما في أي معدات خارجية، ما في أي شيء خارج النفس، فلماذا تتعاقب الصور؟ لماذا غير موجودة مجتمع في وقت واحد؟ إحنا نشوف أشياء أخرى نشوفها، أمس شفنا، اليوم نشوف أشياء تختلف. هذا التعاقب ما سره؟ واضح تعاقب الصور في الذهن واختلافها وحضور بعضها وعدم حضور بعضها الآخر دليل على أن هناك معدات ومؤثرات غير الفاعلية الحقيقية، غير الفاعل الحقيقي الله سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى أنه يقول الشيخ المصباح إذا أنكرنا وجود المادة لا معنى إلى أن نثبت وجود النفس. لماذا؟ لأن النفس جوهر متعلق بالمادة في فعله، في متعلق بالمادة. وإذا أنكرنا وجود المادة وأردنا أن نثبت وجود النفس تصبح النفس وجود عقلاني مجرد كان لا علاقة له بالمادة، لأن أصلا ما في مادة، أنت أنكرت المادة. بينما المجرد التام لا يمكن أن يكون معروضا للأعراض ولا تطرأ عليه التغيرات، يعني مو اليوم يشوف بعض الصور بكرة يشوف صور أخرى، لا تطرأ عليه التغيرات المجردات التامة، في حين أننا ندرك حضورا أن النفس تتغير ويطرأ عليها إذا هي ليست مجردة تامة، وإذا كانت غير مجردة تامة إذا هي متعلقة بالمادة. فإذا قبلنا وجود النفس لابد أن نقبل بوجود المادة. والحاصل أن الاعتقاد بالعالم المادي على وعلى كونه اعتقادا ارتكازيا، ارتكازي يعني مجرد ما نلتفت فيه نؤمن فيه، نؤمن بأن هناك مادة لا يمكن إنكارها، وفطري، فطري يعني قضايا الأمور الفطرية يعني قضايا قياساتها معها مر علينا في الجزء الأول، يعني مجرد ما نحلل العالم المادي نجد أنه بالضرورة هناك عالم مادي، مجرد ما نحلل النفس والعالم المادي مثل ما سوينا شوي شيخ مصباح وعلاقة الله سبحانه وتعالى بالنفس، وعلى ذلك ندرك أنه لا بد من وجود عالم مادي. إذا إحنا أنكرنا عالم المادي إذا إحنا أنكرنا نفسانية النفس، أصبحت مجردة تامة يعني جوهر عقلاني، وإذا أصبحت جوهر عقلاني إذا لابد أن ننكر كل تغيير يطرأ على النفس، هذا شيء مستحيل لأن إحنا ندرك تغيرات لتحصل على النفس باستمرار وبالعلم الحضوري. واضح؟ إذا لا يمكن إدراك، لا يمكن إنكار الجوهر الجسماني. وفي هذا المضمار صرح بعض العلماء الغربيين أن ما يمكن إثباته من العالم المادي هي الأعراض فحسب مما تناله التجربة الحسية هذا اليوم، وأما وجود شيء آخر باسم الجوهر الجسماني وهو ليس قابلا للإثبات، لا اليوم أنكر الجوهر النفساني وقبل بأعراض النفس حالات النفس، هني تابع الجوهر الجسماني. مثلا عندما يتعلق إدراكنا الحسي بتفاحة فنحن نرى لونها وشكلها، ولكن جوهر التفاح ما نشوفه، واضح هذا. احنا الحين لما نتعامل مع عيش خارج ما نشوف الجوهر، احنا نشوف الأعراض، وبالتالي ما الدليل على وجود الجوهر؟ الكلام نفس الكلام اللي ذكرناه في النقاش اليوم، أنه طالما أن في أعراض، هذه الأعراض إما أنها عرض تعتمد على غيرها وبالتالي تحتاج إلى جوهر، ويعني عقلنا يدلنا على ذلك، ما احتاج نشوف كل شيء في الخارج، العقل يدلنا على أن هذه الأعراض تتكئ على جوهر، ولكن هذا الجوهر ما نشوفه بالعين بهذا العين. واضح؟ أو أن هذه الأعراض هي جواهر، وبالتالي أنت أثبتت الجوهر، أثبت عشرات الجواهر لإنكارك للجوهر الجسماني، لأن كل عرض يقابله جوهر. إذن العقل يدرك وجود الجوهر حتى من خلال إدراكه للأعراض الخارجية، يدرك وجود الجوهر الجسماني. أما الجوهر النفساني، الجوهر النفساني يعني النفس، يقول الشيخ المصباح أننا في الدرس 13 في بحث العلم الحضوري أشرنا بأن النفس تدرك وجودها، بل هي العلم الحضوري لوجود النفس هو عين النفس، نجد أن أنفسنا بالعلم الحضوري ندرك أنفسنا وندرك وجود أنفسنا، وجود هذا الجوهر أيضا حضورا، نفس إدراكنا إلى وجودنا هو وجودنا، لأن العلم الحضوري بيّن بأن حضور الحقيقة، إذا النفس حضور النفس هو نفس إدراكنا إلى حضور هذه النفس من غير تفكيك ومن غير، يعني ما احتاج إلى صور ذهنية، إحنا نعيش هذه الحقيقة. فلا نحتاج إلى برهان إلى إثبات أن هناك جوهر نفساني. ولكن مثل ما ذكر أيضا في دروس سابقة في الدرس 13 نتكلم عن العلم الحضوري، لأن العلم الحضوري أحيانا يكون ضعيف، ما يكون واعي الإنسان به بشكل تفصيلي، فهؤلاء يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى، وهم أكثر الناس يحتاجون إلى برهان حتى يصل إلى ذلك العلم الواعي بأن النفس أو هناك جوهر نفساني، وأن هذا الجوهر النفساني وش فيه مجرد. هنا الشيخ الصباح يعطينا أربع أدلة، أربع أنواع من الأدلة والبراهين على وجود النفس وتجربها. البرهان الأول يعتمد على التجربة، العلوم التجريبية، نتائج التجارب، مثلا الرؤى، التنويم المغناطيسي، تحضير الأرواح، المرتاضين، أعمال المرتاضين، كرامات الأولياء وغيرها، والتي وصلت تجاوزت حد التواتر، يعني فوق التواتر. هناك الكثير من يعني مسلمين وغير مسلمين، مسيحيين وغير مسيحيين، كفار وما إلى، كلهم تكلموا عن وجود نفس مجرده وانها غير هذا البدن، غير هذا الجسم، ولها تأثير وما إلى ذلك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لاحظوا حتى في ترتيب الأدلة هو قاعد يتكلم عن ماديين، فيبدأ بالأدلة المادية المتعارفة من التجربة. أيضا الدليل الثاني ما أثبتته العلوم التجريبية، خصوصا علم النفس والفسيولوجيا، من أن عند جميع خلايا البدن تتغير، حتى خلايا المخ. صحيح أنها ما تموت مثل ما يقولون، خلايا البدن لا، خلايا المخ لا تموت، ولكنها تتغير لأنها في الأخير تتغذى، وطالما أنها تتغذى إذا يحدث احتراق إلى مواد وإنتاج مواد جديدة في نفس هذه الخلايا، وبالتالي يحدث تغير باستمرار. ولكن في نفس هذا التغير الجميع يجمع على وجود وحدة شخصية واحدة للإنسان نفسه، كل إنسان عنده وحدة. هذه الوحدة ليست هي البدن قطعا، لأن البدن متغير بكل تفاصيله وأجزائه، وبالتالي هذه الوحدة هي النفس المجردة عن هذا البدن. هذا البرهان الثاني. البرهان الثالث والرابع هي براهين فلسفية. لذلك يقول: أما البراهين الفلسفية الخالصة، يعني التي لا يعتمد فيها على علوم تجريبية على تجرد النفس، فهي تنقسم إلى فئتين. الفئة الأولى تحليل العلم الحضوري المتعارف، والأخرى هي تجرد الظواهر النفسانية مثل الإدراك، المحبة، الإرادة، ثم تقول أن هذه مجردة، إذن هي ما يعرض عليها اللي هو النفس، أو ما تعرض عليه اللي هي النفس أيضا مجردة. طالما أن العلم يعرض على النفس، أو حال من أحوال النفس، الإدراك حال من أحوال النفس، المحبة حال من أحوال النفس، وهي مجردة، فبالتالي النفس مجردة. يقول هيش نصبح أن هذا الموضوع، مسألة الإدراك، سوف يأتي إن شاء الله البحث فيها فيما بعد، هذه الظواهر فنتركها إلى بعدين. نتكلم عن أدلة تجرد النفس التي تعتمد على إثبات تجرد بعض الظواهر التي خاصة بالنفس مثل الإدراك وغيرها، نتكلم بعدين. ولكن هي بنذكر هذه البراهين التي يعتمد فيها على تحليل العلم الحضوري. برهانين. البرهان الأول يذكر ابن سينا، وهو الإنسان المعلق في الهواء الطلق. يعني وش يعني هواء طلق؟ يعني مطلق تماما، ما في أي شيء يسبب تشويش فكري له، ما في شيء ممكن يلتفت له ويشوشه، ما في أي أمور مادية مطلقا، فضاء فارغ لا ينجذب إلى أي شيء، ما في شيء خارج حتى ينجذب له. إذا تصورنا إنسان هكذا، إنسان معلق في فضاء خالي تماما، ولا عنده أي مشكلة بدنية، يعني له جوعان، له عطشان، له تعبان، لا يشعر بالبرد، لا بالحار، لا بالألم، ما في شيء مزعج. يعني البدن أيضا وش فيه؟ على السايلنت، يعني ما في أي محرك مهيج بدني، ولا فيه محرك خارجي أو جاذب خارجي يجذبه ويشغله، ما في أي انشغالات. هادئ تماما، لا يجذبه شيء، ما يشتت انتباهه أي شيء، حتى النسيم، حتى الهواء. هذا الإنسان المعلق بهواء طلق مرة مطلق، زين، يغفل عن كل شيء، لكنه يستحضر وجوده، يدرك أنه موجود، يدرك الأنا، الأنا المدركة، زين. هذا دليل على أن هناك شيء، هناك بعد من أبعاد هذا الإنسان مجرد. يعني طبعا البعض أشكال على هالدليل الذي ذكره ابن سينا، يقول قد يكون هذا الإدراك إلى الأنا المدركة هو عمل المخ، أن بعد ما يهدأ الجسم تماما يفرز هكذا تصورات. ممكن بعض الماديين يشكلون على هذا الدليل بأن الإنسان، بدل الإنسان عنده قدرات هائلة، إذا سكت تماما عن كل مهيج خارجي أو حتى بدني، يبدأ المخ يعطي إفرازات وإشارات إلى الأنا، إلى الشخصية، زين. فممكن أنه يشكل عليه. لذا طبعا هذا دليل على إشكالات، لكن هذا الدليل يذكر في كتب الفلسفة ومن أدلة ابن سينا. صحيح، بس أنا أبغى أتكلم عن العلم الحضوري، ولكن الدليل يعتبر من الأدلة الضعيفة نوعا ما، يعني ممكن نترد عليه إشكالات من المادية. البرهان الثاني هو برهان تجرد النفس من خلال الخصوصيات. إحنا إذا تأملنا في أنفسنا، هذه النفس المجردة، هل يمكن أن تنقسم هذه النفس؟ أقول أنا عندي نفسين أو جزئين، صارت نفسي جزئين، قسمتها عقلا وهما خارجا، لا يمكن أن تنقسم. هذه النفس غير قابلة للانتزام، يعني بسيطة، بسيطة يعني مجردة، طالما أنه لا يمكن أن تنقسم، في حين أن المادة ميزتها أنه قابل للانقسام إلى ما لا نهاية، عقلا وهما أو خارجا. واضح؟ مهم نقابل الانقسام، في حين أن النفس عندما نتأمل فيها لا يمكن أن نقسم أنفسنا إلى قسمين، ندرك ذلك بالحضور. ولكن هذه النفس بالرغم أنها مجردة إلا أنها تتعلق بالبدن، لها علاقة، تؤثر في البدن، فالبدن يتحرك بإرادة النفس، يعني في علاقة، وهذه العلاقة ندركها بالحضور أيضا. ولكن ندرك أن لا الإرادة تنقسم ولا النفس تنقسم، وإن كان البدن ينقسم، ممكن أن يتقطع البدن، ولكن النفس لا يمكن أن تتقطع، لا يمكن أن تنقسم. وهذا الدليل على تجرد النفس، هذا الدليل الثاني. الحمد لله لحد هنا خلصنا هذا الدرس، درس 44. إن شاء الله إذا في أي سؤال حاولوا تقرؤون الكتاب، إذا في سؤال خدمتكم إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، صدقوا الدعاء.